بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام فكبر. وهذا القول يستفاد منه أن صلاة الكسوف تصلى في المساجد، وأنها تصلى جماعة، حيث إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفوا وراءه. قال: فقام فكبر وصف الناس وراءه. وفي النسخة التي عندنا: وصف الناس وراءه، إما بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف واصطف الناس وراءه، وصف الناس وراءه يعني اصطفوا حيث قاموا وراءه صلى الله عليه وآله وسلم صفوفا، أو على ما في النسخة الثانية: وصف الناس وراءه، أي تولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصف الناس وراءه. فيكون على الرواية الثانية أن الفعل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الرواية الأولى الفعل منسوب إلى الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فاقترأ قراءة طويلة، ومعنى اقترأ يعني قرأ، يقال قرأ واقترأ، إما الفعل ثلاثي مجرد وإما لو قرأ، أو الفعل خماسي ثلاثي مزيد بحرفين وهي الهمزة والتاء. قراءة طويلة، ومعنى طويلة يعني أطال القراءة، وقد جاء بيان ذلك في الروايات الأخرى حيث حزرت القراءة بقدر سورة البقرة. ثم ركع. هذه الرواية لم تبين لنا هل كانت القراءة جهرا أم كانت القراءة سرا، وهذا أيضا محل تردد واختلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الإمام يقرأ جهرا، لأن المسألة التي وقعت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف تقتضي أن تكون الصلاة نهارا، إما قبل الزوال وإما بعد الزوال، والأصل في قراءة النهار أن تكون سرا، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ جهرا، وبعض الروايات ذكرت أنهم لم يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت محل تردد بين كونها جهرا وكونها سرا. والذي وبعض أهل العلم جمع بين هذه الروايات، قال إن المسألة قد تعددت وتكررت، وعليه فيمكن أن تحمل كل رواية على حالة، فمن قال إنه قرأ جهرا حمل ذلك على واقعة، ومن قال إنه قرأ سرا حمل ذلك على واقعة أخرى. لكن مما ترجح عند أهل العلم أن صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، وعلى ذلك فيصعب الجمع بين الروايات، لأن الجمع بينهما يقتضي التعارض والتناقض. لكن بعض أهل العلم استطاع أن يجمع حيث قال إن الذي نفى القراءة إما لأنه لم يسمع ولبعده عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما بلغه، ومن قال إنه قرأ ورهجهر بالقراءة كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما سمع، وعلى ذلك يكون كل أخبر بما ظهر له وأخبر بما عنده من حيث سماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم سماعها. هذا أيضا يعني من قال من الأدلة التي استدل بها من قال إنه قرأ سرا لأنهم لم يحددوا مقدار القراءة التي قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم رفع رأسه، نعم، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، وهذا يستنبط منه أن الركوع كل ركوع يكون أدنى من القراءة التي تسبقه. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني في التكبير في القراءة السابقة للركوع. ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. واستنبط أهل العلم من هذه الجزئية في الحديث أن التكبير أن الركوع الثاني إذا فرغ الإنسان منه فإنه لا يطيل القراءة، لا يطيل القيام، لا يطيل القيام، وإنما القيام بعد الركوع يطال إذا كان ثمة قراءة. أما إذا فرغ من القراءة فإنه بمجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد بعد الطمأنينة المطلوبة في الأفعال، أفعال الصلاة. وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة في صلاة الكسوف. وسيمر بنا في بعض الروايات أنه نقل أنه ركع ثلاث ركوعات، لكن جل الروايات المنقولة في الركوعات الثلاث أو ما زاد عن الثلاث إنما هي من أفعال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعلي ونحوه. وأهل العلم يقولون إن مثل صلاة الكسوف هذه ليست محل اجتهاد، فمن ركع ركوعين أو زاد عن الركوعين فإنما هو أمر توقيفي، لأنها من العبادات التي لا ينبغي أن يكون للرأي فيها مجال. قال ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، يعني في الركعة الأولى حيث قرأ مرتين وركع ركوعين. قال حتى استكمل أربع ركعات، يعني ركوعات وأربع سجدات، لأن كل ركعة فيها سجودان. قال وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني بمعنى أن الكسوف زال قبل أن يختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني صلى الصلاة لم يغير فيها مع أن الكسوف قد انجلى. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم وهو إذا انجلى أو غابت الشمس قبل أن يفرغ الإمام من صلاته فماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته ويقرأ أو أنه يخفف الصلاة؟ ظاهر هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته ولم يغير منها مع أن الكسوف قد انجلى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشمس إن غابت أو القمر أو انجلى الكسوف أو الخسوف فإن الإمام يقضي الصلاة خفيفة، يعني يسرع في قضاء الصلاة ولا يطيل لأن موجب الإطالة قد إيه؟ قد زال. قال ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. أما الخطبة فاستنبط أهل العلم مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف لما فيها من العظة ولما فيها من التذكير ولما فيها من الاعتبار، ولذلك ينبغي للإمام أن يذكر الناس ويكثر من الاستغفار ومن التوبة إلى الله ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، لأن خسوف الشمس أو كسوفها إنما هو خروج للشمس أو للقمر عن طبيعتهما التي خلقها الله لهما، وهذا التغيير وهذا التبديل يعني القادر عليه قادر على تغيير وتبديل الكون، وحيث إن الناس إنما خلقوا في هذه الدنيا لتكون لهم غرسا للآخرة، ولذلك فهم محتاجون إلى الحياة ما دامت الحياة خيرا لهم، فعليهم أن يستغفروا الله ويسألوه التوبة وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجري عنهم هذا الأمر الذي وقع والشيء الذي خالف طبيعة الشمس والقمر، لكن عليهم أن يدرك أن هذا من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا الشمس والقمر خسوفهما وكسوفهما إنما هو للتنبيه وللعظة وللعبرة، وهذا ينافي ما يذهب إليه بعض العلماء يعني بعض علماء الهيئة وغيرهم من أن هذا أمر طبيعي ومن أن هذا لا أثر له ولا تأثير، هذا في الحقيقة يخالف ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنهما آيتان. لا شك إن الله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى أوجد في مسار الشمس والقمر هذا الأمر وهذا الخروج عن المسار المستمر الدائم، لكنه سبحانه وتعالى أوجده لحكمة من هذه الحكام أنه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، فلا تنافي بين كونها أمر دائر في طبيعة خلق السماوات والأرض، لكن ينبغي أن يعرف أن هذا الأمر الخارج عن الأمر أو العادة المألوفة إنما قصد به تنبيه الناس ولفت نظرهم وتحذيرهم وتخويفهم من ما يقعون فيه من المعاصي، ليتنبهوا أن في هذا التغيير اليسير من قدر على التغيير اليسير قادر على التغيير الكبير. كذلك ينبغي أيضا أن يعرف الناس، وهذه نقطة هامة جدا، ولعلها من أسباب ورود خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشمس والقمر إن خسفتا أو إن خسفتا فإنما تنخسفان بأمر من الله، لا ارتباط له بحركات الكون أبدا، ولا ارتباط لها بحوادث الكون، أو حوادث الكون لا ارتباط لها بخسوف الشمس ولا بكسوف القمر. لأن أهل الجاهلية اعتادوا أن ينسبوا هذه الخوارق، خوارق العادات التي تقع، ينسبونها إلى حوادث الدنيا، فقد ارتبط في أذهانهم أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم. وصادف أن اليوم الذي كسفت فيه الشمس كان يوما انتقل فيه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم بالمدينة، توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فربط بعض الناس بين الحدثين وقالوا إن سبب كسوف الشمس هو موت إبراهيم، ولما كان هذا الأمر يتنافى مع صحة المعتقد ويتنافى مع صحيح الاعتقاد، لأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يسيرهما الله كيف يشاء، ولأنها مرتبطة بقدرة الله لا أثر لها على حوادث الكون ولا أثر لها على حياة الناس أو موتهم، لكن لما شاع هذا الأمر وتردد في أوساط الناس نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، ونبه الأمة إلى أنه لا ينبغي ربط هذه الحوادث بين كسوف الشمس وبين موت أو ولادة إنسان ما. ولذلك قال لا ينكسفان أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وقوله لموت أحد يعني لوقوع الموت لأحد، وهذا هذه النكرة وهي قوله أحد واقعة يعني بعد النفي فتفيد العموم، أي أحد كان سواء كان نبيا أو رسولا أو إنسانا عاديا أو غير عادي. وكذلك لا تنكسفان لحياته إذ لا ارتباط بين مسير الشمس والقمر وبين حياتي وولادة الناس. فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، وهذا الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم أمر إرشاد، فإنه ينبغي لمن أدرك وأحس بالكسوف والخسوف أن يفزع إلى الصلاة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصلاة بهذه الصورة التي يطال فيها القراءة والركوع والسجود والتسبيح والاستغفار والتهليل والتحميد، بمعنى أننا نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا نلتجئ إليه، وأننا نستجير به من مضلات الفتن، وأننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكرمه وفضله وامتنانه. واضح؟ نعم. يقول إذا تأخر انجلاء الشمس بأن صلى الناس وفرغوا من الصلاة ولم تنجلي أو لم ينجلي القمر ماذا يفعلون؟ هل يعيد الصلاة؟ الجواب سيمر بنا، يعني قد عقد المصنف لهذا باب، لكن يمكن الإجابة بشيء من السرعة، وهو أن الناس لا يعيدون الصلاة، وإنما يكثرون من الاستغفار، يكثرون من أعمال البر، يكثرون من أعمال الخير كالصدقة والاستغفار والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، يعني بكل ذكر وبكل عمل طيب يعين على ذهاب هذا الأثر الذي قد يرتبط به يعني نزول بلاء بالناس. نعم. في أي مكان تستغفر، في بيتك وفي مجلسك وفي مسجدك وفي طريقك، ها؟ يستغفر الناس كل يستغفر لنفسه، لأنه ما ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون للاستغفار، لكن يحس الناس أنهم في حاجة للاستغفار. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خسفت الشمس، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالناس، صلاة الكسوف، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. وهذا الحديث استدل به من قال إن الصلاة كانت سرية، لأن الناس إنما حذروا القراءة بهذا المقدار. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. متفق على هذه الأحاديث. في الرواية الأولى قال: فافزعوا إلى الصلاة، وفي هذه الرواية جاء: فاذكروا الله. ولا شك أن الفزع إلى الصلاة من ذكر الله، وهو يشعر بأن الإنسان يقضي هذا الوقت في ذكر الله، ومن أخصها الصلاة. بعد أن ساق المصنف هذه الأحاديث وأخبر أنها متفق عليها، بمعنى أنها قد رويت عن طريق الشيخين البخاري ومسلم والإمام أحمد، لأن المجد بن تيمية رحمه الله اتخذ مصطلحا خاصا به، وهو أنه إذا أطلق على الحديث أنه متفق عليه فيعني بذلك أن البخاري ومسلم وأحمد قد رووا هذا الحديث. قوله: لما كسفت الشمس، يقول الكسوف لغة التغير، التغير إلى سواد، ومنه كسف في وجهه، أو منه كسف في وجهه، يعني سواد في وجهه. وكسفت الشمس أي اسودت. ويذكر علماء الهيئة أن سبب الكسوف والخسوف، يعني يعللون ذلك تعليلا ماديا علميا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للشمس مسارا تسير فيه، وكذلك القمر له مسار يسير فيه، والأرض لها مسار تسير فيها، وأن مسارات هذه الكواكب متوازية، وأن الأرض يعني مسارها بين الشمس وبين الشمس والقمر، وتارة يكون القمر بين الشمس والأرض، فإذا تغير مسار القمر بأن وقعت الأرض بين القمر وبين الشمس، فإنها تحجب جزءا من الضوء عن القمر، فيقع الخسوف. وهكذا عندما تكون الأرض أو القمر، عندما يكون واقعا بين الشمس وبين الأرض، فيحجب جزءا من نور الشمس أو ضوء الشمس، فيقع الكسوف. وهذا الأمر وإن علله علماء الهيئة بأنه من الأمور العادية وأنه هو عبارة عن خروج عن المسارات، لكن يقال إن هذا الفعل إنما يقع في فترات ويقع في أزمان غير منتظمة، ويقع يعني في أوقات لا تعتبر أوقاتا يعني مستمرة. لذلك فإن قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى واضحة بينة في هذا الفعل. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان من آيات الله، دل ذلك على أن هذا الفعل إنما يقع بمشيئة الله وإرادته وقدرته، وأنه ليس كما يدعي الماديون من أنه أمر طبيعي ومن أنه أمر يعني يجري، لأن وقوع الكسوف والخسوف لو كان طبيعيين أو كان أمرين عاديين لتكرر وقوعهما في وقت واحد وزمان واحد يعني في زمن واحد، لكن نلاحظ أن الكسوف قد يقع متتابعا في بعض الأزمان ويتأخر أزمانا كثيرة لا يقع، مما يدل على أن هناك فعل فاعل في هذا الإيه في هذا الوقوع، وهذا الفعل أو هذا الفاعل إنما هو الله سبحانه وتعالى. ويتميز علماء الشريعة بأنهم يعني قد علموا ما الحكمة التي من أجلها يقع الخسوف والكسوف، في حين أننا لو سألنا علماء الهيئة يعني ما سبب الوقوع والكسوف، قد يعزون ذلك إلى أمر مادي، يقولون إن الشمس تنحرف في مسارها أو إن القمر ينحرف في مساره فيقع الخسوف والكسوف، لكن هل لذلك مبرر وهل لذلك موجب؟ يقولون لا، ولذلك يعزون الأمر إلى الطبيعة ويدعون أن هذا من الأمور الطبيعية. والشارع صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن لذلك موجبا وأن لذلك سببا وأن لذلك دافعا، وهو أنهما آيتان من آيات الله، وأن الله يخوف بها عباده، وأنه ينبغي للمؤمنين إذا ما حصل لهم ذلك أن يفزعوا إلى الله تعالى بالصلاة وفي ذكر الله. وقد شرع في الإسلام صلاة خاصة لهذه الحال، مما يدل على أن الأمر ليس أمرا عاديا طبيعيا، فإن الكون قد تحدث فيه أشياء مثل رجوم الشياطين وانقضاض الكواكب وغير ذلك، فهي من الأمور الطبيعية وهي من الأمور التي قدرها الله والتي تقع بإذن الله، لكن لما لم يكن لها أثر على الناس لذلك ما شرع لها شيء، بخلاف صلاة الكسوف والخسوف فإنها شرع لها صلوات، مما يدل على أن الأمر ليس أمرا عاديا. ولذلك ما نراه من تكاسل كثير من الناس وعدم فزعهم أو فزوعهم إلى الصلاة، واعتبار أن الأمر أمرا طبيعي وأن المسألة لحظات ثم ينجلي الأمر، يعني هذا لا شك إن فيه تقصير وإن فيه قسوة قلب، وينبغي للناس أن يحسوا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما وقع الكسوف ماذا فعل؟ فزع إلى الصلاة، وأنه بادر إلى المسجد كما مر بنا قال في الحديث الأول، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد. قال: وكسفت الشمس سودت وذهب شعاعها. قال في الفتح: والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، واختاره ثعلب يعني من علماء اللغة. ولا شك أن اختيار ثعلب يعني هنا قوله واختاره ثعلب قد يفهم منه أن ثعلب اختار ما ذهب إليه مين؟ صاحب الفتح. والواقع خلاف ذلك، لأن ثعلب من علماء اللغة المتقدمين جدا، ممن دونوا اللغة ومن أوائل من كتب في معاني الكلمات ووضع المعاجم، ولذلك اختيار ثعلب ليس لما اختاره أو لما قاله صاحب الفتح، وإنما اختاره في ما كتبه من غريب، ومن هنالك ومما نقله علماء اللغة أخذه من صاحب الفتح. فالعبارة لا ينبغي أن تكون موهمة. قال واختاره ثعلب، وذكر الجوهري يعني صاحب الصحاح معجم الصحاح أنه أفصح، كأن الجوهري يرى أن استخدام الكسوفة للقمر صحيح، واستخدام الخسوفة للشمس فصيح، لكن الأفصح ماذا؟ أن يقال في القمر خسوف وفي الشمس كسوف، فهو من باب الفصيح والأفصح، ولذلك قال وذكر الجوهري أنه أفصح، يعني الكل صحيح لا يخطأ. لكن على كلام ثعلب من قال في الشمس خسوف يخطأ، ومن قال في القمر كسوف يخطأ، لكن على قول الجوهري إنه لا يخطأ، لكن هناك فصيح وأفصح. وقيل يتعين ذلك، إيش الذي يتعين؟ يتعين استخدام الكسوف للشمس والخسوف للقمر، لكن هذا القول يعني مسلم، يقول لا، لأنه يقول فيه وقيل، فقد صدره بصيغة التمريض، مما يدل على أنه قول يعني مرجوح. القرآن استخدم استخدم الخسوف واستخدم الكسوف، طيب كونه ما استخدم هذا لا يؤيد أنه يتعين، لكن ما قاله الجوهري لعله أظهر، هو الأظهر لأن قوله وهو أفصح، فالقرآن إنما استخدم الأفصح، لكن لو استخدم الناس غير ذلك لا يكون هذا خطأ. قال وحكى عياض عن بعضهم عكسه، أو حكى عياض عن بعضهم عكسه، يعني أن الكسوف للقمر والخسوف للشمس. قال وغلطه لثبوته بالخائف القمري في القرآن، يعني قال إن هذا غلط لأن الله استخدم مع القمر الخسوف. وقيل يقال بهما في كل منهما، وبه جاءت الأحاديث، يقال في الشمس في القمر كسوف وخسوف، ويقال في الشمس كسوف وخسوف. من المعلوم أن الكسوف متى يقع، متى يقع خسوف القمر؟ في الغالب ليلا، في أي الليالي يعني، هل هناك ليالي محددة ولا يقع في كل في أوائل الشهر ولا في أوساط الشهر؟ في أوساط الشهر عندما يكون الهلال أو القمر بدرا، يعني إما في ليلة 14 أو الليلة 15. وأما الشمس فهل لها وقت محدد؟ الظاهر أنها ليس لها وقت محدد في مسألة الخسوف والكسوف. قال الحافظ ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الخسوف التغير إلى لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان أو الذل. ها، هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الواقع حتى الخسوف في القمر يكون نتيجة حبس الضياء فيكون ظلا، ولذلك يرى الناس النور في القمر بقدر ما هو يعني متاح من سقوط شعاع الشمس على الايه؟ على القمر. وما كان محجوبا بوجود الأرض فإنه يكون ظلمة. واضح؟ قال: ولا يلزم من ذلك أنهما مترادفان، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء، يعني أول الحال يسمى كسوف وآخره يسمى خسوف. هذا على كل حال أقوال، لكن هل تستند إلى يعني مبررات مادية أو لغوية؟ الله أعلم. قال: وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء، وبالخاء يعني الخسوف لبعضه أي لذهاب بعضه، وقيل بالخاء الذهاب، وقيل بالخاء لذهاب كل اللون، وبالكاف لتغيره يعني من البياض إلى الحمرة يقال خسوف، وبالسواد يقال كسوف. انتهى. هذا كلام من؟ الحافظ. قال: وقد روي عن عروة أنه قال: لا تقولوا كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت. قال في الفتح: وهذا موقوف صحيح. رواه سعيد بن منصور عنه. هل هذا حديث موقوف؟ ها؟ هل هو موقوف؟ اي، منسوب الى عروة. وهل عروة ممن يسمى قوله موقوفا؟ الموقوف قول الصحابي، لا ولا مرسل، وما قال قال رسول الله، ولذلك هذا مقطوع وليس بموقوف. هو مقطوع وليس بموقوف، لكن لو قال موقوف على عروة فإن علماء الحديث يجيزون تسمية ما أضيف إلى من دون الصحابي بأن يقال موقوف، ويذكر من وقف عليه، يقال موقوف على عروة. لكن إذا قيل هذا موقوف وأطلق، الأصل في الموقوف ما نقل عن الصحابي، وعروة رضي الله رحمه الله ليس إيه؟ ليس صحابيا، وإنما هو تابعي، أو أنه من صغار التابعين، من صغار الصحابة. يحتمل. ما عندنا ما يدل على صحبته. المشهور أنه من التابعين، ولذلك عد من الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة إنما كانوا من التابعين، وهو من أشهرهم. ها؟ ما سمعت؟ توفي سنة 145. إذا كان وفاته سنة 145 فهو تابعي قطعا، لأن التابعين آخرهم وفاة كان سنة 110. طيب. قال: وهو هذا موقوف صحيح، رواه سعيد بن منصور عنه. قال: وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه، لكن الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها ترد، لكن الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها ترد ذلك، يعني ترد هذا القول، وهو أن الخسوف لإيش؟ للشمس. قال: المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان، وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قوله قالت عائشة قال الراوي لذلك عنها هو أبو سلمة، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو، فيكون من رواية صحابي عن صحابية. إيش الموجب لهذا القول؟ لأن الحديث الأول الذي ساقه المصنف كان عن عبد الله بن عمرو، وبعد أن ذكره قال قالت عائشة، فهل القائل قالت عائشة هو عبد الله بن عمرو فيكون هذا من رواية الصحابي عن الصحابي، لأنه بعد أن روى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبعه بما روى عن عائشة. ويحتمل أن قوله قالت عائشة هذا من كلام الراوي عنها وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن، ويكون الخبر المروي نقل فيه أبو سلمة خبرين، الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، والثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. واضح؟ إيه الخس في الأرض غير الخسوف، هو إما بمعنى الغالب أن الذي في الأرض بمعنى أنه يهوي منها جزء، بمعنى أنه أن جزءا منها يهوي، هذا الذي سمى به بالخسف. قال في الفتح وهم من زعم أنه معلق، فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، وفيه قول عائشة هذا. يعني بعض أهل العلم توهم أن قوله قالت عائشة أن هذا مما علقه الشيخان أو مما علقه البخاري، لكن الذي ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث أخرجه مسلم وابن خزيمة بهذه الصورة، والتعليق إنما يكون من فعل البخاري لا من فعل من قبل البخاري. ولذلك هذه الرواية جمعت حديثين ومسندين رويا بسند واحد انتهى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وإلى عائشة رضي الله تعالى عنهما، فإن كان الرواية كانت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ونقلها أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون عبد الله بن عمرو بن العاص روى حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بما قالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من النوع الثاني وهو أن قول عبد الله بن عمرو بن العاص قول انفرد به، وعائشة قولها انفردت به، لم يروه عبد الله بن عمرو بن العاص عنها، فيكون الراوي عنها هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، ويكون أبو سلمة روى خبرين، خبر عائشة وخبر عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما الإسناد الذي نقل به الخبران فهو إسناد متصل، ولذلك لا يطلق على خبر عائشة بأنه معلق. ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو، نعم، قوله ما ركعت إلى آخر ذلك، الركوع لمسلم إلى آخره. قال ذكر الركوع ذكر الركوع لمسلم وللبخاري، ذكر الركوع لمسلم والبخاري اقتصر على ذكر السجود، والرواية التي جاءت هي ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. فالذي في صحيح الإمام مسلم هذه اللفظة، يعني التي جمعت بين الركوع والسجود، والتي في صحيح البخاري اقتصر على السجود ولم يذكر الركوع. قال وقد ثبت طول الركوع والسجود في الكسوف في أحاديث كثيرة منها المذكور في الباب، ومنها يعني مما لم يذكر عن عبد الله بن عمرو من وجه آخر عند النسائي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما من وجه آخر عند النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنده يعني النسائي. وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عند الشيخين أي البخاري ومسلم. قال وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي. وهذا السرد لهذه الأحاديث كأن الإمام الشوكاني رحمه الله هنا يريد أن يبين لنا إن هذه الأحاديث رويت وفي الباب هنا روايات كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما ذكر المصنف في الباب. وهذا يعتبر من تعقب الإمام الشوكاني على المصنف كما جرت العادة في ذلك. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وعن أسماء يعني بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. وسيأتي يعني في الباب. ثم بعد أن ذكر متابعات وشواهد هذه الأحاديث انتقل إلى بيان الأحكام. قال وإلى مشروعية التطويل في الركوع والسجود في صلاة الكسوف كما يطول القيامة. ذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وبه جزم أهل العلم من أصحابه يعني الشافعية. قال واختاره ابن سريح. ها؟ وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه يعني الشافعية لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. واختاره ابن سريح هكذا ابن سريح. نعم ايش عندكم بالجيم؟ كأن المشهور بالجيم لكن مسألة تحتاج الى ايش تأكيد. نعم خلاص إذا انجلت الشمس قبل أن يصلوا أمر يعني قدر وزال ورفع الله الأثر. لكن هل يقع ذلك؟ ها؟ قوله خسفت الشمس. قال بالخاء المعجمة. وقد تقدم بيان معنى الخسوف. قوله وصف الناس. قال برفع الناس أي اصطفوا. يقال صف القوم إذا صاروا صفوفا إذا صاروا صفا يعني صفا واحدا. ويجوز النصب يعني وصف الناس أي والفاعل ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن صلاة الخوف كانت صلاة جديدة عليهم ولهذا احتاجوا إلى أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلون. قوله وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. قال فيه أن الانجلاء وقع قبل انصراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة وهو مما يدل يعني على أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه ولأصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث أزال عنهم ما أفزعهم. قوله ثم قام فخطب الناس. قال فيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف. وهنا يذكر أهل العلم أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن يعني على المنبر وإنما كانت حيث وقف يصلي. قال وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، هكذا قال، وتعقب بأن الأحاديث وردت بذلك، إذن هي نقلت. إذن هو رحمه الله لما قال ليس في صلاة الكسوف خطبة وعلل ذلك بأنها لم تنقل، وهذا يحتمل إما أنه لم تبلغه الأحاديث، ويحتمل أنها بلغته لكنها لم تثبت عنده، إلا أن هذه الروايات خاصة، وأن أصحاب الصحيح رووا هذا مما يدل على ثبوت تلك الخطبة، لكن ربما قصد أنها تخطب كخطبة الجمعة أو كخطبة العيد، والجواب أن ذلك ليس بلازم، وإنما يتعقب النبي أو تعقب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالخطبة. قال وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث وردت بذلك وهي ذات كثرة كما قال الحافظ، فهذا يعني يلزمه حتى على مذهبه، لأن الحنفية يعني إذا استفاض الخبر وجب العمل به عندهم، وربما توقفوا في الخبر خبر الآحاد، وقوله هنا وهي ذات كثرة يعني الروايات كثيرة في إثبات الخطبة بعد الصلاة، مما يجعل الأمر مستفيضا. نعم يخطب خطبة واحدة. نعم ها ايه، ونحن اذا عرفنا ان الواقعة التي وقعت مرة واحدة وهي كسوف الشمس، فهل نقول هنا احتمال الفرق بين الكسوف والخسوف؟ لا، الاحتمال غير وارد، ولان الكسوف والخسوف الحكم فيهما واحد، فما ثبت في الكسوف يثبت في الخسوف على قول من فرق. واضح؟ ها؟ ايه؟ نعم، حتى من حيث الصلاة، بل ان اهل العلم يقولون يجهر بالقراءة في الكسوف وفي الخسوف. قال والمشهور عند المالكية انه لا خطبة في الكسوف، مع ان مالك روى الحديث، فهذا القول قد ينسب إلى المالكية ولا ينسب إلى مالك، وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد لها الخطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، لكن تعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم بين، وهذه هي الخطبة، والخطبة هي التي تبدأ غالبا بالحمد لله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم تكن هذه الخطبة فما هي الخطبة إذن؟ قال وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بها وحكاية شرائطها من الحمد والثناء وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف. قال والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل. الأصل إيش؟ مشروعية الاتباع، يعني نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يفهم من كلام الشوكاني رحمه الله أن من أهل العلم من قال إن الخطبة كانت خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يبين ما وقع في نفوس البعض من أن الكسوف إنما وقع إيش؟ لموت أحد أو لحياته، فرد عليهم بقوله الأصل في المشروعية الاتباع، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل نفعل، وادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. قال وقد ذهب إلى عدم استحباب الخطبة في الكسوف مع مالك أبو حنيفة والعترة. والمعروف بالعترة اللي هم علماء من الزيدية. قوله لا ينخسفان في رواية يخسفان بدون نون أو يخسفان. يصح أن نقول لا يخسفان ولا ما يصح؟ ليش لا يصح؟ الله سبحانه وتعالى قال فإذا برق البصر وخسف القمر فتقول يخسفان، لأن الفعل، لأن الفاعل هو من فعل الفعل أو من قام به الفعل، والخسوف قام بالقمر ولا لا؟ وقام بالشمس. إذن صح أن تقول خسف القمر وخسف القمر. إذا قلنا خسف القمر نسبنا الفعل لفاعل محذوف والقمر نائب فاعل، وهكذا في الشمس. نعم هذا الأصل، لكن يمكن أن يقال لأنه جاء في القرآن فإذا برق البصر وخسف القمر. قال يخسفان بدون نون كما سيأتي في حديث ابن عباس. قوله لموت أحد، إنما قال صلى الله عليه وسلم كذلك لأن ابنه إبراهيم مات، فقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. قال ولأحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت. فلما انجلت قال إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك. الحديث يعني تمامه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا البيان للناس. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب يعني في حياة الناس. قال الخطابي كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، بل إنهما خاضعان لقدرة الله تعالى. ليس لهما إيه؟ ما فهمت. إيه؟ ولذلك لا يكونان سببا في موته، يعني ليس لهم قدرة على أو تسلط على الآخرين كما زعم أهل الجاهلية من أنه إذا انكسفت الشمس مات عظيم أو ولد عظيم أو حدث ضرر. كل هذا يقول أمر لا ارتباط به، لا علاقة للشمس والقمر به.
يقولهم في غيرهم أنه هم سلطان على أنفسهم في غيرهم
ولا في غير ولا على أنفسهما، لأنهما مسخران بأمر الله لا على أنفسهما ولا على غيرهما. قال قوله ولا لحياتي، قال استشكلت هذه الزيادة لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة. والجواب لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم مما يعتقده الناس في الجاهلية أن الكسوف قد يكون له أثر على الموت وله أثر على الإيه، فأراد أن يبطل الجميع فقال ليس لهما، يعني لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. والله سبحانه وتعالى أعلم.